الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الكلام موصولا في صفة العلو والاستواء على العرش، وكنا قد انتهينا إلى صفة الاستواء على العرش وتكلمنا على العرش والكرسي، والكلام الآن إن شاء الله تعالى على صفة الاستواء. هذا هو المبحث الثالث على حسب الترتيب الذي سلكناه. المبحث الثالث القول في الاستواء على العرش. المسألة الأولى ذكر الأدلة على صفة الاستواء. العمدة في ذلك على آيات القرآن الكريم، فقد ورد ذكر هذه الصفة في 7 مواضع من القرآن، 6 منها بلفظ ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، والموضع 7 بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه. اقفل يا محمد المايك الثاني، المايك الثاني ده فيك اقفله. فالاعتماد إذن في إثبات هذه الصفة على كتاب الله عز وجل. وأما السنة فقد وردت هذه الصفة في بعض الأحاديث، ولكنها لا تخلو من مقال. أشهرها حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه، أخرجه أحمد وابن ماجة، وهو حديث طويل. موطن الشاهد منه الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش ثم استوى عليه. والحديث عند أبي داود والترمذي بدون موضع الشاهد، وهذا حديث مشهور والكلام فيه يطول وإسناده ضعيف. المسألة الثانية ذكر مذهب أهل السنة في هذه الصفة. أولا، أهل السنة يثبتون هذه الصفة كالشأن في سائر الصفات، فيثبتون أن الله تعالى استوى على عرشه استواء حقيقيا هو صفة من صفاته على الوجه اللائق بكماله سبحانه وتعالى، وعلى المعنى المعقول في لغة العرب، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ثانيا، الاستواء من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية النقلية السمعية التي لا تعرف ابتداء إلا بالخبر. ثالثا، الاستواء صفة فعلية من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، والدليل الظاهر على ذلك أن الله عز وجل عبر عنه بالتعبير الذي يدل على التراخي والتعقيب: ثم استوى على العرش، فهو لم يكن مستويا ثم استوى. فهذا دليل على أن الاستواء صفة فعل، هذا لا يقال في الصفات الذاتية وإنما يقال في صفات الفعل. رابعا، وهذا نخصه بالذكر لأهميته، معنى الاستواء معلوم كما سبق معنا في قول الإمام مالك رحمه الله، وهنا مقولة مهمة تبين حقيقة مذهب السلف في الصفات، وأنهم كانوا أبعد ما يكونون عن التفويض. هذه المقولة هي مقولة الإمام يزيد بن هارون رحمه الله من مشايخ الإمام أحمد، قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، على خلاف ما يقر في قلوب العامة. طيب هذا الذي يقر في قلوب العامة معلوم ولا مجهول؟ ما يقر في قلوب العامة يعني ما تفهمه أنت من مجرد استماعك للنص أو اطلاعك على النص الرحمن على العرش استوى، يقر في قلبك معنى معين، صحيح؟ طيب هذا المعنى معلوم ولا مجهول؟ فكيف ينسب إلى السلف أنهم كانوا يفرضون المعاني؟ فهذا كلام مهم جدا، احفظه جيدا. من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. طيب هذا الذي يقر في قلوب العامة واضح كما سيأتي معنى قراءته وتفسيره، يعني المعنى واضح وبين، ومع ذلك فقد اعتنى العلماء أيضا بإيضاحه وبيانه. فورد عن السلف والعلماء تفسير الاستواء بمعاني متعددة أشهرها أربعة. المعنى الأول العلو، استوى على العرش أي علا عليه، وهذا المعنى أو هذا القول علقه البخاري في صحيحه عن مجاهد رحمه الله. المعنى الثاني الارتفاع، استوى على العرش ارتفع على العرش، رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقوله، وهو الذي ذكره الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية. المعنى الثالث الصعود، استوى على العرش صاعد على العرش، عزاه الفراء لابن عباس. المعنى الرابع الاستقرار، استوى على العرش استقر على العرش، نقله البغوي في تفسيره عن الكلبي ومقاتل، وأخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات من رواية الكلبي عن ابن عباس، ونقله الطلمنكي العالم المعروف من علماء أهل السنة من رؤوسهم، نقله عن ابن المبارك وعن كثير من أهل العلم. فهذه أربعة معان، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه المعاني هي التي فسر بها السلف استواء الرب عز وجل على عرشه، وهو الذي يدركه كل عربي، كل إنسان يفهم العربية من مجرد وقوفه على النص الذي فيه استواء الله على العرش. وعلى سبيل إتمام الفائدة نتعرض لمعنى فعل الاستواء في اللغة. ما معنى فعل الاستواء في اللغة؟ الكلام هنا مختصر من كلام ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق مع زيادة في التمثيل. فعل الاستواء في اللغة يأتي لازما ويأتي متعديا، يأتي لازما ويأتي متعديا. فاللازم يأتي بمعنى كمل وتم، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى. استوى هنا لازم ولا متعدي؟ لازم، لم يتعد إلى مفعول، ولما بلغ أشده واستوى. طيب استوى ما معناه؟ كمل وتم، كمل وتم. ومنه قولك أيضا استوى النبات، استوى الطعام، استوى فلان قائما أو قاعدا، وهذا موجود في صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، استوى قائما استوى قاعدا، استوى هنا بمعنى ماذا؟ كمل وتم. وأما المتعدي فإنه يكون على ثلاثة أنواع. النوع الأول المتعدي بالواو، وهو بمعنى المساواة، بمعنى المساواة، كقولك استوى زيد وعمر، استوى زيد وعمر، يعني ماذا؟ تساويا، تساويا في شيء معين، في صفة معينة. النوع الثاني المتعدي بعلى، هو بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. ومنه قوله تعالى: لتستووا على ظهوره، واستوت على الجودي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وكما تقول مثلا: استويت على السطح، أو استوت الشمس على رأسي، كل هذا بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال. وهذا هو الذي جاء منه فعل الاستواء في حق الرب سبحانه وتعالى. الاستواء ذكر مع الله عز وجل متعديا بعلى، فدل على هذا المعنى. يبقى النوع الثالث، وهو المتعدي بإلى، المتعدي بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. فهذا قد اختلف فيه، فقال جماعة من السلف: معناه ارتفع، وقال جماعة من أهل اللغة: معناه قصد وعمد. وشيخ الإسلام رحمه الله يشدد في إنكار هذا القول الذي هو قصد وعمد، ويقول هو بدعة، يعتبره من التأويلات المبتدعة. لكن هذا في الحقيقة موضع نظر. لماذا؟ لأنه ورد عن أهل اللغة العارفين بها، والذين نستدل بهم في الاستواء على العرش. يعني عندما نقول استوى على العرش، على وارتفع، نأتي بكلام أهل اللغة. فنفس هؤلاء كما رواه الأئمة في كتب الاعتقاد، نفس هؤلاء هم الذين قالوا استوى إلى السماء، قصد وعمد إلى السماء. فالقضية لا علاقة لها إطلاقا بتأويل الجهمية، لأن التركيبة اختلفت، استوى إلى غير استوى على. فحتى لو سلمنا بأن استوى إلى معناها قصد وعمد، فلا يلزم تأويل الاستواء على العرش. واضح هذا ولا لا؟ لا يلزم تأويل الاستواء على العرش، لأن التركيبة مختلفة. الاستواء المتعدي بعلى معناه العلو والارتفاع بلا إشكال، وأما الاستواء المتعدي بإلى فحتى لو كان الصواب أنه بمعنى قصد وعمد، فليس عندنا محظور في ذلك إطلاقا. كما أن مثلا استوى المتعدي بالواو لا يلزم منه تأويل الاستواء المتعدي بعلى. صحيح؟ يعني لو جاء المبتدع الذي يتأول استواء الله على العرش وقال استوى، إذا تعدى بالواو يكون معناه كذا، يكون معناه المساواة، نقول لا يلزم من هذا تأويل الاستواء على العرش، لأن هذا غير هذا. تمام؟ إذن تأويل استوى إلى السماء بقصد وعمد لا يلزم منه تأويل الاستواء على العرش. تمام؟ إذن ليس عندنا إشكال إن شاء الله تعالى. من رجح هذا من أهل العلم ومن قاله من أهل اللغة، فالأمر فيه يسير إن شاء الله تعالى، ولا يستدعي التشديد في الإنكار. والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة: ذكر مذهب أهل البدع في صفة الاستواء على العرش. المذهب الأول مذهب الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء ينكرون الاستواء على العرش، ويقولون المراد به الاستيلاء والغلبة. فعندهم استوى على العرش أي استولى على العرش. ورووا في ذلك آثارا مكذوبة على ابن عباس، كما ذكره الدارمي في النقد وابن عبد البر في التمهيد. واحتجوا بأن هذا جائز في اللغة، زعموا، لقول القائل: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فاستوى هنا استوى على العراق، يعني استولى على العراق، غلب على العراق. وأصل شبهتهم كما نعلم دائما في باب الصفات أنهم لا يعقلون من صفات الله إلا ما هو موجود في المخلوقات، فشبهوا ثم عطلوا. فقالوا لو قلنا إن الله تعالى يستوي على العرش استواء حقيقيا فهذا يلزم أن يكون كاستواء المخلوقين على عروشهم، ويلزم أن يكون الله مماسا للعرش، ويلزم أن يكون محتاجا إليه ليحمله. والجواب عن ذلك كما يلي: الوجه الأول، لا يعرف في اللغة استوى بمعنى استولى إطلاقا، لا يعرف في اللغة استوى بمعنى استولى، وأئمة اللغة ينكرون هذا، وأقوالهم موجودة ومأثورة في كتب الاعتقاد. وقد ذكرنا معنى الفعل استوى في لغة العرب لازما ومتعديا، فليس في كلام العرب إطلاقا استوى بمعنى استولى. الوجه الثاني، أن البيت الذي ذكروه قد استوى بشر على العراق لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وقال غير واحد من أئمة اللغة إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، ونحن نطالبهم بقائله، من قائل هذا وفي أي مكان قاله وفي أي ديوان ذكره؟ لن يجدوا إلى ذلك سبيل. الوجه الثالث، أنه لا يقال استولى إلا عند حدوث مغالبة ومنازعة، هذا معنى الاستيلاء في لغة العرب، عندما يقال فلان استولى على كذا إذن لابد من منازعة، لابد أن يكون قد نازعه أحد ثم غلبه في نهاية الأمر. فمن كان ينازع الله تعالى على العرش؟ من الذي كان ينازع الله على العرش حتى قهره الله سبحانه وتعالى؟ فهذا كلام باطل. وهذا فيه فائدة عظيمة في الحقيقة، هذا الوجه فيه فائدة عظيمة في باب الصفات، أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه إلا بالأكمل والأحسن حتى في التعبير عن المعاني الصحيحة. يعني الآن استولى، أليس فيه الدلالة على القهر والمغالبة؟ بلى، لكن هل وصف الله نفسه بأنه استولى على الملك مثلا، استولى على السماء، استولى على الأرض؟ ما جاء هذا إطلاقا. إنما إذا أراد سبحانه وتعالى أن يصف نفسه بالقهر أو الغلبة ذكر أمورا أخرى، وهو القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره، تمام؟ لا يقول إطلاقا استولى ولا يأتي بهذا الفعل، لأن هذا الفعل في لغة العرب لا يعقل منه إلا هذا المعنى الذي هو المغالبة والمنازعة. إذن حتى المعاني الصحيحة لا يمكن أن يعبر عنها بألفاظ تحتمل معاني فاسدة أو تدل على معاني فاسدة أخرى. فالله تعالى ما وصف نفسه إلا بالأكمل والأحسن، وكل لفظ لم يأتي في صفات الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لخلل فيه، وأنه لو كان فاضلا ولو كان حسنا لوصف الله تعالى به نفسه ولا بد. وفيه الدلالة أيضا على أنه لا بد من النظر في لغة العرب، لا بد من النظر في لغة العرب. وعندما نقول النصوص جاءت على اللغة ولا بد من تفسيرها على ما هو موجود في اللغة، فهذا مثال واضح فيه فائدة عظيمة. الله تعالى ما وصف نفسه بأنه استولى على شيء، لأن الاستيلاء في لغة العرب لا يكون إلا عن منازعة ومغالبة، وهذا غير موجود بطبيعة الحال. إذن هذا يدل على أن كل الألفاظ التي جاءت في الشرع سواء في الصفات أو في غيرها فلا بد أن تجيء على ما تعقله العرب وعلى ما تفهمه العرب. إذن الذي يقول الاستواء على العرش معناه الاستيلاء، معناه الغلبة، معناه كذا، هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن العرب ما تعقل من الاستواء إلا هذا، ما تعقل من الاستواء إلا علوا أو ارتفاعا أو إلى آخر. فلا بد أن يفهم النص على ما تعقله العرب، لا يجوز أن يتأول أو يصرف عن المعنى الذي تعقله العرب. الوجه الرابع، أن الله تعالى مستول على كل شيء، فأي معنى لتخصيص العرش؟ يعني هم يقولون استوى على العرش، استولى على العرش، طيب، والاستيلاء بمعنى القهر والغلبة، طيب هذا موجود مع كل الأشياء على السماوات والأرض والملك وكل شيء، فلماذا يخصص العرش؟ ويلتحق بهذا أن يقول: لو كان استوى بمعنى استولى لجاز أن يستعمل الاستواء مع كل الموجودات. صحيح، لأن الله مستول على كل الموجودات، إذن يصح أن تقول الله استوى على الأرض واستوى على الجبال واستوى على السماء واستوى على الأنهار، يصح ولا ما يصح؟ بناء على هذا، لو كان هذا صحيحا، يعني لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لصح أن يقال استوى على كل الموجودات. فلما علم بالضرورة أنه لا يصح هذا، لا يصح أن تقول استوى على السماء ولا على الأرض ولا على كذا ولا على كذا، علمنا بالضرورة أن استوى ليس بمعنى استولى، وأنه لما استعمل مع العرش لم يكن معناه ماذا؟ الاستيلاء. لابد من معنى آخر، لابد من شيء آخر يختص به العرش ليس موجودا في أي مخلوق آخر. واضح؟ الوجه الخامس في الكلام على المماسة. البحث هنا كالبحث السابق تماما في مسألة الحد والحيز وما أشبه ذلك. هل يلزم من إثبات استواء على العرش أن يكون الله تعالى مماسا للعرش؟ هذا مبحث تكلم فيه أهل السنة، والخلاف فيه أيضا بين أهل السنة أنفسهم، يعني تماما كمسألة الحد. وشيخ الإسلام رحمه الله في نقد التأسيس نقل ثلاثة أقوال في هذه المسألة، منهم من أثبت المماسة، ومنهم من نفاها، ومنهم من توقف فلم يثبتها ولم ينفها. وشيخ الإسلام رحمه الله عزى القول الأول إلى الجمهور، عزى القول الأول إلى الجمهور، وقال كلاما معناه أن الأمر لا يخلو، يعني الآن عندنا أحد احتمالين، ليس هناك احتمال ثالث: إما أن تكون المماسة لازمة للاستواء، وإما أن تكون غير ملازمة. يعني إذا أثبتنا استواء على العرش يلزمنا ولا بد أن نثبت مماسة من الله تعالى للعرش، أو لا يلزمنا ذلك. فأما على الاحتمال الأول فلازم الحق حق، يعني الآن لابد أن نتكلم أولا في الاستواء على العرش، هل الاستواء على العرش حق ولا لا؟ حق، ولازم الحق حق، ولا يستشنعن أحد شيئا من ذلك، لأن المشكلة في باب الصفات الاستشناع، هذا هو الذي دفع المبتدعة إلى تأويل ما تأولوا وتعطيل ما عطلوا. عندهم في نفوسهم شناعة، لا يصح أن يوصف الله بكذا، يثقل على نفوسهم. لهذا قال الإمام أحمد ماذا؟ ولا نزيل عنه صفة من صفاته إيه؟ لشناعة شنعت، يعني لا ينبغي إطلاقا أن يكون في صدرك شيء. وفي أصول السنة قال: مهما نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. القضية ليست لذوق أحد ولا لوجد أحد، القضية لله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي قال، هو الذي وصف نفسه، خلاص ما مشكلتك أنت؟ فنحن الآن بين احتمالين: إما أن تكون المماسة ملازمة للعرش وعندنا يعني ولازم الحق حق، ليس عندنا إشكال في هذا. وهل في إثبات المماسة للعرش محظور؟ الجواب لا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ليس في مماسته للعرش ونحوه محظور، كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين وغير ذلك، فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه، ولكونها ملعونة مطرودة لم نثبته لاستحالة المماسة عليه. وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه، كما روي في مس آدم وغيره. يعني معنى هذا الكلام أن المماسة نفسها ليس فيها نقص، ليس فيها نقص، ليس فيها محال في إضافتها لله تعالى، إنما نحن نقول لا تجوز المماسة لعموم المخلوقات، لأن عموم المخلوقات فيها ما هو نجس، فيها ما هو ملعون مطرود، فيها ما هو محقر، لا يصح أن يكون هناك تلامس بين الله تبارك وتعالى وبين هذه الأشياء. ليس لأن المماسة محظورة على الله، ليس لأن المماسة نفسها فيها ماذا؟ فيها نقص يستحيل إضافته إلى الله عز وجل. تمام؟ إذن فلو سلمنا أن المماسة لازمة للاستواء وأن الله تعالى مماس للعرش ليس عندنا مشكلة في هذا. لماذا؟ لأنه قد رؤي في الآثار أن الله تبارك وتعالى لم يمس بيده، هكذا النص في الآثار، لم يمس بيده إلا كذا وكذا وكذا. إذن ليس عندنا مشكلة. ونحن عندما نقول خلق آدم بيده، هل تعقل هذا من غير مماسة؟ كيف يصح أن يكون الله تعالى خلق آدم بيده من غير أن يباشر ذلك مباشرة حقيقية؟ وإلا فأي معنى لتشريف آدم عليه السلام؟ تمام؟ إذن شيخ الإسلام يريد أن يقول دعنا من العرش، دعنا من العرش، من الاستواء على العرش، هناك أمور أخرى كما في خلق آدم عليه السلام أو في الأشياء التي خلقها الله بيده، معروفة الآثار في ذلك، الأشياء التي خلقها الله بيده هذا أمر لا إشكال فيه، ولا تعقل هذه المسألة إلا بحدوث مماسة، وليس في هذا محظور، وليس في هذا أمر فيه نقص أو إحالة بالنسبة للرب سبحانه وتعالى، فضلا عن أنه روي بالنص هكذا، يعني جاء منصوصا عليه في الأثر أن الله تعالى لم يمس بيده إلا كذا وكذا وكذا، فهذا مأثور منقول في الآثار عن السلف. فحتى ولو لم يكن مأثورا إلا أنه ماذا؟ معقول، معقول تماما، كقضية إيه؟ مباين من خلق أو بائن من خلق. طيب بائن هذه منصوص عليها؟ جاءت في القرآن، جاءت في السنة، لكنها إيه؟ معقولة، لا بد من هذا. إذا أثبتت علوا وفوقية لا بد أن تثبت مباينة، فإذا أثبتت استواء على العرش لا بد أن تثبت ماذا؟ مماس، وليس في هذا إيه؟ محظور إطلاقا. وأما على الاحتمال الآخر، لو سلمنا أن المماسة ليست ملازمة لمعنى الاستواء، فعندئذ خلاص يندفع السؤال تماما ويندفع الإشكال، ولا يكون عندنا يعني أي محظور ولا إشكال في هذه المسألة. إذن ليس في هذا حجة لأهل البدع، هذا الذي نريده الآن، ليس في هذا حجة لأهل البدع، لأن المماسة لو كانت ملازمة للاستواء فهذا حق ولا محظور فيه، وليس فيه نقص ولا إحالة في حق الرب سبحانه وتعالى. وإن لم تكن ملازمة له فعندئذ يندفع إشكالهم تماما ولا نتكلم معهم فيه. إذن سر المسألة، تذكر هذا دائما، ما الشيء الذي يلزمنا أن نثبته وما الشيء الذي لا يلزمنا أن نثبته؟ سر المسألة كما قلت لكم، لابد أن تفرق بين المعنى والكيف، بين المعنى والكيف. وصفة الاستواء في الحقيقة من خير الأمثلة على ذلك. يعني الآن من أثبت استواء بلا استقرار، من أثبت استواء بلا استقرار واعتبر أن الاستقرار من الكيف، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الاستقرار ملازم لمعنى الاستواء، لأصل المعنى في لغة العرب في جميع استعمالات هذا الفعل. يعني ارجع إلى الكلام الذي ذكرناه، الفعل استوى لازما ومتعديا، ومتعديا بأي حرف من الحروف التي ذكرناها لا بد أن يشتمل على معنى الاستقرار، لا بد، ولا يعقل استواء إلا باستقرار. تمام؟ إذن إثبات الاستقرار يلزمنا، لماذا؟ لأنه من معنى الكلمة، من معنى الفعل، من أصل معنى الفعل في لغة العرب، فكل ما كان كذلك يلزمنا إثباته، وليس فيه أي محظور، ولا يكن في قلبك ماذا؟ شيء. عليك بقوة السنة وقوة الاتباع، لا يكن في قلبك شيء. تمام؟ إنما الذي لا يلزمنا هو الخارج عن أصل المعنى، أي شيء خارج عن أصل المعنى لا يلزمنا أن نثبته، كما قالوا في الكلام، الكلام لا يكون إلا بفم وشفتين وهواء واوا. طيب هل هذا هو معنى الكلام؟ هو معنى الكلام في لغة العرب؟ الجواب لا، إنما الذي هو من معنى الكلام هو ماذا؟ الحرف والصوت. إذن لزمنا أن نثبت الحرف والصوت لأنه من إيه؟ من معنى الكلام، من نفس المعنى، لا يعقل سواء. ولم يلزمنا أن نثبت فما ولا حنجرة ولا. لماذا؟ لأنه ليس من معنى الكلمة، ليس من معنى كلمة الكلام في لغة العرب. تماما هنا، فإذا تصورنا أن المماسة وتأمل في التركيبة اللغوية نفسها، استوى على العرش، الاستواء هنا مستعمل مع شيء معين وهو العرش. فهذا المعنى المعقول في لغة العرب، وعندما تقول مثلا فلان استوى على عرشه، تمام، هذا المعنى في لغة العرب إذا كان لا يعقل إلا بمماسة فهو من أصل المعنى، ويلزمنا أن نثبته وليس عندنا أي محظور في ذلك إطلاقا، تماما كالاستقرار. واضح؟ إنما يأتي الكلام في أمور أخرى لن نتناولها الآن، البحث في هذا يطول، في مرحلة متقدمة إن شاء الله تعالى يكون هناك كلام في أمور أخرى، هل هي فعلا ملازمة للاستواء أم لا. وعلى كل تقدير، القاعدة التي تعرفها وتحفظها وتؤمن بها إيمانا جازما أن كل ما دخل في معنى الكلمة بحيث صار من معناها ومما لا يعقل أو لا تعقل هذه الكلمة إلا به فعليك أن تثبته، وليس في هذا إطلاقا يعني نتحدى كما يقال. في جميع الصفات وفي جميع مسائل الصفات كل شيء يتنازع فيه ويكون ملازما للمعنى لمعنى الصفة ليس فيه أي نقص على الإطلاق، لأن الله تعالى يستحيل أن يصف نفسه بالنقص، لا يمكن، وليس في صفات الله تعالى ما فيه نقص. فكل مسألة ترد عليك من هذه المسائل اعرضها على هذا القانون، لابد أن تجد فيها أن الأمر مستوى بحمد الله تعالى وليس فيها أي إشكال، تماما كما تحدثنا في حديث الصورة، يعني هذا لم يكن في هذا الكتاب، كان قبل ذلك عندما تكلمنا على حديث الصورة وحتى على إعادة الضمير إلى الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أي مشكلة ولا أي محظور، لأن الأمر بحمد الله تعالى واضح، الكمال ضابطه واضح، والنقص ضابطه واضح، تمام، وكل ما يشتبه فيه الأمر فلابد أن تجد النزاع فيه بين أهل السنة بحمد الله تعالى، ليس نزاعا بين أهل البدع وليس فيه شبهة لأهل البدع. يعني مثلا من أثبت المماسة لا نقول مبتدع ولا نقول خرج عن قواعد أهل السنة في باب الصفات، وكذلك من نفى المماسة بناء على هذا الاحتمال الذي ذكرته أيضا نقول لم يخرج عن قواعد أهل السنة في هذا. فإما أن يكون الخلاف سائغا، وإما أن تجد أن الخلاف فيه من قبيل الزلة والفلتة، من قبيل زلات العلماء التي يبين الخطأ فيها وينتهي الأمر عند ذلك، وليس فيه بحمد الله تعالى شبهة ولا يعني مجال لأهل البدع حتى يشنعوا فيه على هذا. هذا كلام مهم جدا، أرجو أن تستوعبوه جيدا لأننا سنحتاج إليه كثيرا فيما بعد. يبقى معنا وجه أخير وهو الوجه السادس في دعوى أن العرش يقل الرب بحيث يحتاج إليه. فباختصار يعني كلام الأئمة في هذا يمكننا أن نختصره فنقول يلزم على هذه الشبهة إنكار خلق المخلوقات كلها. لماذا؟ لأن الله تعالى على شبهتهم هم، على كلامهم هم، خلق الخلق لاحتياجه إلى عبادتهم لأنه ينتفع بذلك، يصح؟ إذن لو طردنا هذا الكلام سننكر خلق المخلوقات من الأساس، وهذا سيقودنا والعياذ بالله إلى الإلحاد وإلى تعطيل الصانع وتعطيل خلق المخلوقات. من الذي قال إن خلق الله تعالى للأشياء يستلزم الاحتياج إليها؟ فالأمر في العرش كالأمر في الملائكة، الملائكة يدبرون الأمر بإذن الله تعالى والمدبرات أمره، تمام، يدبرون الأمر بإذن الله تعالى. طيب هل الله يحتاج إليهم؟ وهل خلقهم لهذا الفعل عن حاجة إليهم في هذا الفعل؟ وما له منهم من ظهير، تمام؟ إذن القضية ليست قضية احتياج، هذه قضية كمال، الله تعالى من كمال ملكه أن يكون له جنود، ولله جنود السماوات والأرض. فالقول في العرش كالقول في الملائكة، كالقول في السماوات والأرض، كالقول في اللوح المحفوظ والقلم، كالقول في البشر والجن وكل المخلوقات. كما أن الله تعالى لم يخلق الناس عن حاجة إليهم فإنه أيضا خلق العرش عن غير حاجة إليه، ولا يلزم إطلاقا أنه إذا استوى على العرش كان محتاجا إليه كاحتياج الإيه؟ المخلوقين إلى عروشهم، بحيث لو نزع العرش يقع المخلوق. هذا كلام باطل لا يصح أن يتصور في حق الله عز وجل، إنما شبهة هؤلاء كما قلت لكم أنهم لم يعقلوا من صفات الرب إلا ما يعقلون في صفات من؟ المخلوقين. وهذه شبهة فاسدة، شبهوا ثم عطلوا. فلا بد أن نتخلص ابتداء من التشبيه، لا بد أن تفهم الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من الكمال، لا يجوز أن يفترض فيها شيء من النقص. ننتقل الآن إلى المذهب الثاني، وهو مذهب الأشاعرة. والأشاعرة هنا يعني سنتعرض للقسمين المعروفين فيهم، المتقدمون والمتأخرون. فأما المتأخرون من أمثال الجويني والغزالي فقد وافقوا الجهمية والمعتزلة، يعني قالوا الاستواء معناه الاستيلاء، تمام، صرحوا بموافقة الجهمية والمعتزلة في هذا، وخالفوا أسلافهم مخالفة واضحة، يعني أسلافهم كانوا يردون على الجهمية والمعتزلة في هذا التأويل، فإذا بهم يتلقون نفس تأويل الجهمية والمعتزلة. المتقدمون ماذا فعلوا؟ لابد أن تتذكر هنا أن مذهب الأشاعرة قائم على أصل، وهو ماذا؟ نفي الصفات الفعلية، أحسنت. والاستواء صفة ذات ولا فعل؟ الاستواء صفة فعل. إذن لابد أن يعطلوه، لابد أن يتأولوه بما يتفق مع ماذا؟ مع أصلهم في نفي الصفات الفعلية. وبناء على ذلك فلهم في الاستواء قولان، المتقدمون الآن الكلام على المتقدمين، لو في الاستواء قولان. القول الأول أن الاستواء هو العلو الذي هو صفة الذات، يعني كما ردوا الغضب والمحبة إلى الإرادة، تذكرون هذا ولا لا؟ الصفات التي ينفونها يردونها إلى الصفات التي يثبتونها، فالغضب عندهم إرادة العقاب، والمحبة إرادة الثواب، وهكذا. فقالوا الاستواء هو العلو، ردوه إلى صفة الذات التي يثبتونها، تمام. القول الثاني أن الاستواء فعل، فعله الله في العرش، فعل فعله الله في العرش وسماه استواء، على أصلهم في الفعل والمفعول. يعني قالوا الاستواء هنا فعل، ماشي، نحن نسلم أنه فعل ليس صفة ذات، لكنه ليس صفة لله تعالى. الفعل هنا ليس فعلا لله عز وجل، وإنما الفعل مفعول منفصل عن الله عز وجل، فعل فعله الله منفصلا عنه، كما خلق العرش مثلا، العرش منفصل عن الله تعالى ولا لا؟ قالوا فكذلك الاستواء منفصل عن الله، ليس فعلا له، شيء أحدثه الله في العرش مخلوقا منفصلا وسماه ماذا؟ استواء، ونسبه إلى نفسه، واضح؟ فهذان هما القولان لمتقدمي الأشاعرة في هذا الباب بناء على شبهتهم في الصفات الفعلية. وهم مع هذا ينكرون على الجهمية والمعتزلة أشد الإنكار في تأويل الاستواء بالاستيلاء، لأنه على القولين، من قال الاستواء هو العلو ومن قال هو فعل منفصل، لم يقولوا ماذا؟ هو الاستيلاء، ولم يفسروه بالقهر والغلبة، وأنكروا على الجهمية هذا، ابن كلاب وغيره أنكروا على الجهمية هذا، وهذا شائع، حتى أنهم وافقوا أهل السنة في بعض الردود السابقة، الردود التي تقدمت معنا، من القوم من قالها بنصوصها ردا على الجهمية والمعتزلة. ثم إذا بالمتأخرين يخالفون هذا مخالفة واضحة بينة، ويأتون بنفس تأويلات الجهمية والمعتزلة كما فعلوا في صفة الإيه؟ في صفة العلو، هذا تقدم معنا. متقدموا الأشاعرة يثبتون العلو وهم موافقون لأهل السنة في هذا الباب، المتأخرون ماذا فعلوا؟ ضربوا بهذا عرض الحائط ولم يلتفتوا له، ووافقوا الجهمية والمعتزلة موافقة واضحة، ونفوا العلو والفوقية عن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا المذهب لا يحتاج إلى جواب، الجواب سبق معنا، يعني المتقدمون جوابهم في إبطال شبهتهم في الصفات الفعلية، لأن الذي دفعهم إلى هذا هو ماذا؟ نفي صفات الفعل. إذن ما تقدم في الجواب عنهم هو الموجود معنا الآن. وأما المتأخرون فجوابهم كما تقدم في جواب الجهمية، لأنهم وافقوا الجهمية، إذن نفس الردود ونفس الجواب. نكتفي بهذا القدر.